الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك. والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إن كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفي ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب تسلط الأعداء، ومن ذلك تعزيز الإنسان بنفسه أو تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو حل مسبع أو حيات أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر نحو ذلك. فهذا ونحو ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان، أمر بالإحسان عموما، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء. فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا، والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات كان الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج، فقال إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. يقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأمر الله عز وجل بالإنفاق في سبيله. والآيات في سياق الجهاد، فلهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. وسبيل الله عز وجل إذا أطلق فإن المراد به الجهاد، والإنفاق في الجهاد في سبيل الله فرض من فروض الكفايات، كالجهاد بالبدن، فالجهاد بالبدن من فروض الكفايات، يعني إذا كان من قبيل جهاد الطلب. وهكذا الإنفاق في سبيل الله عز وجل من فروض الكفايات، والجهاد بالمال أوكد من الجهاد بالبدن. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قدم ذلك في أكثر الآيات، فإن ذكر الله عز وجل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال قدم المال بأموالهم وأنفسهم. وهكذا جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في موضع واحد في قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قدم الله عز وجل الأنفس على الأموال. وذلك أن العقد هو على النفس ابتداء، عقد المبايعة هي على النفس والمال تبع، فلهذا ابتدى الله عز وجل بذكر الأنفس. وما سوى ذلك من الآيات قدم الله عز وجل ذكر المال بأموالهم وأنفسهم، فالجهاد بالمال أوكد من الجهاد بالبدن، ولا يقوم الجهاد بالبدن ولا يقوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا بالمال. فالمال أصل أصيل في الجهاد في سبيل الله، فالمجاهد يحتاج إلى نفقة في ذهابه وإيابه، وإلى نفقة من يعول في ذهابه إلى أن يرجع، ويحتاج المجاهد إلى مركوب، ويحتاج إلى سلاح، ولا يتم الجهاد إلا بهذه الأمور. وفي مثل هذه الأزمان الأمر أظهر وأظهر، فإن الحاجة إلى المال أعظم من الحاجة إلى الأبدان في جهاد الكافرين، فإن أكثر ما يستعمل في الجهاد هو المال. فلهذا قدم الله عز وجل الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وهنا قال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله، ويدخل في المعنى العام جميع النفقات في مرضات الله عز وجل، من إطعام الفقراء والمساكين، ومن صلة الأرحام، وغير ذلك من أنواع البر والطاعة. ويدخل أيضا في ذلك الجهاد المعنوي والإنفاق في الجهاد المعنوي، وهو الجهاد بالحجة والبيان، فالإنفاق في هذا الباب من الإنفاق في سبيل الله عز وجل وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. والجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحج، وجهاد بالحجة بالبيان. وقسم الله عز وجل الجهاد بالحجة والبيان جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، والمراد بذلك الجهاد بالحجة والبيان، وهو جهاد العلماء لأهل الباطل من كفار ومن أهل هوى. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فنهى الله عز وجل عباده أن يلقى أيديهم إلى التهلكة، وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى أن المراد بذلك ترك الجهاد في سبيل الله وترك النفقة في الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة، وذلك أن الآيات في سياق الجهاد. فلما قال بعد ذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد الذي أمرتم به. فإن الهلاك في مخالفة الشرع في ترك الواجب أو في الوقوع في المحرم، ومن ترك الإنفاق في سبيل الله فقد ترك واجبا كفائيا، ومن ترك الجهاد أيضا فقد ترك واجبا، فيحصل بذلك الهلاك. فالهلاك يكون إما بترك الواجب أو الوقوع في المحرم، وأيضا يحصل بذلك هلاك دنيوي، وما ذكرناه هلاك أخروي. فيدخل في ذلك أيضا الهلاك الدنيوي، فإن من ترك الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله وانشغل بدنياه بجمع المال وبصرفه في شهواته وملذاته، وترك الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فإنه يحصل له الهلاك الدنيوي، وذلك أن الأعداء يتسلطون على المسلمين إذا لم يقوموا بجهادهم، فتهلك فيهلكون في دينهم ويهلكون أيضا في دنياهم إذا ما تركوا الجهاد في سبيل الله. ولهذا فإن الأمة التي تجاهد سواء كانت مؤمنة أو كافرة يكون لها العز على غيرها، سواء كانت أمة مؤمنة أو كافرة. والذي ترضى بالهوان فإن الأعداء يتسلطون عليها، وسواء كانت أمة مؤمنة أو كانت أمة كافرة، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فيحصل تسلط الأعداء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالكفار لا ينكفون عن قتال المسلمين، فإذا انكف المسلمون عن قتالهم هم لا ينكفون، فتحصل الدلة والمهانة على المسلمين، ويتسلط الكفار على المسلمين، فيحصل هلاك للناس في دنياهم وهلاك للناس في دينهم إذا ما تركوا الجهاد في سبيل الله. فهذا هو تأويل الآية. وأما من تأولها على حرمة الانغماس في الأعداء فإن هذا من التأويل الفاسد، وذلك أن هنالك من فهم من هذه الآية أن الإنسان لا ينغمس في الأعداء، وأن ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة، ينغمس الواحد في جيش الأعداء ويقاتل الأعداء في أوساطهم، ينغمس فيهم انغماسا مع كثرتهم. ففهم من فهم أن هذا من إلقاء الأنفس إلى التهلكة، وأنكر على من فهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبينوا أنه ليس هذا هو المراد بتأويل الآية، وأن من غمس في الأعداء هو داخل من اشترى نفسه في مرضات الله عز وجل، وبالناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فهو ممن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وليس ممن ألقى بيده إلى التهلكة، وإنما ذلك ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وترك الإنفاق في سبيل الله. فهذا هو إلقاء النفس إلى التهلكة، إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. أما جهاد الأعداء والانغماس فيهم فإنه عمل صالح، فعلى ذلك من مضى من الصحابة ومن جاء بعدهم، ويحصل ما يحصل من إدخال الرعب في قلوب الكافرين، ومن إظهار شجاعة المسلمين وعدم المبالاة بالكافرين، ففي إعزاز للإسلام وإظهار لقوة المسلمين ولشجاعتهم مما يدخل الرعب في الأعداء. فإن الأعداء يتعجبون من هذا الصنيع، شخص واحد ينغمس فيهم ولا يبالي بهم فيدخل في حينئذ في قلوبهم الرعب، وأن أهل الإسلام في غاية الشجاعة والقوة وعدم المبالاة بالموت. وإذا ما دخل الرعب في قلوب الكافرين كان سببا من أسباب هزيمتهم. فلهذا فعل هذا غير واحد من الصحابة ومن جاء بعدهم، ولم يروا أن ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في ذلك رسالة مستقلة، وهي رسالة الإنغماس في العدو، رد فيها على من ذهب إلى أن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة برد مبسوط جميل، وحرر في هذه المسألة تحريرا نفيسا. فعلى كل لا يصح أن يقال أن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة، فإن هذا من التنفير عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. كما أن الله عز وجل نهى عباده أن يسموا من قتل شهيدا بأن يسمى أو يسميه الناس ميتا، فهكذا لا يسمونه هالكا أو ألقى نفسه إلى التهلكة، فإن هذا أشد من ذاك في التنفير عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى نهى المسلمين أن يسموا من قتل في سبيله بأنه ميت، لأن النفوس سكرها الموت وتحب الحياة، فيكون في ذلك تنفير للناس عن الجهاد في سبيل الله. فلهذا قال ولا تقول من يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فلهم الحياة الأخروية، والحياة الأخروية أكمل من الحياة الدنيوية. فنهى عن ذلك لما فيه من تثبيط الناس عن الجهاد في سبيل الله. فكيف إذا قيل في نوع من أنواع الجهاد أنه هلاك أو إلقاء النفس إلى التهلكة، فإن هذا أشد وأشد أو نظير الأول، إما أشد منه أو نظير الأول، ففيما فيه من التنفير عن الجهاد في سبيل الله. فقال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بالأمر بالإحسان، والإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى عباد الله. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يحسنوا في عبادته، وأن يحسنوا إلى أن يحسنوا في عبادة الله عز وجل، وأن يحسنوا إلى عباد الله، فهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدخل في هذه الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فمن كان محسنا أحبه الله عز وجل، ومن أحبه الله عز وجل فاز بكل خير، فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. إلى هنا.